بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب في اللعان. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو بن سعيد بن جبير يقول رحمهم الله: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف المتلاعنين عند الشهادة الخامسة، وهي التي فيها الإقرار باللعن بالنسبة للرجل إن كذب، والإقرار بالغضب، غضب الله سبحانه وتعالى على المرأة إن كانت قد كذبت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوقفهما عند هذه الكلمة ويقول: هل منكما من تائب؟ ويقول: إنها موجبة، يعني موجبة لغضب الله، لعل من كذب منهما أن يرتدع، حتى وإن افتضح أمره في الدنيا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهذا الحديث الذي يرويه سفيان بن عيينة رحمه الله فيه تأكيد لهذا المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أمرهما إلى الله، وهذا فيه ما فيه من التخويف والتهديد البليغ، أنهما إن كذب أحدهما فسيلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. إن كذب على الناس في الدنيا فإنه لا يستطيع أن يكذب على الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، يوم لا ينفع الإنكار، يوم يشهد على الإنسان كل شيء اتصل به، تشهد عليه أعضاؤه، وتشهد عليه الأرض التي عمل عليها ما عمل، إن عمل صالحا أو إن عمل غير ذلك والعياذ بالله. فالنبي عليه السلام يقول: أمركما إلى الله، ولا بد أن يكون أحدهما كاذبا. لا يمكن أن يكون الزوج الذي اتهم امرأته بالزنا صادقا وأن تكون المرأة صادقة، لا بد أن أحدهما قد كذب على الآخر. فهو وإن تخلص من التبعة والمسؤولية في أحكام الدنيا لا يستطيع أحد أن يناله بشيء ولا أن يمسه بعذاب، لكنه لن يستطيع أن يفلت في يوم القيامة. في قصة هذين المتلاعنين في هذه الرواية أن الرجل عندما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد اللعان: لا سبيل لك عليها، وهذا يعني أن اللعان في حد ذاته فرقة لا يحتاج إلى طلاق، هو فرقة في حد ذاته، إذا وقع حصل التفريق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لك عليها، يعني بعد هذا، لا في اتهامها بالزنا ولا في مطالبتها بشيء. فقال الرجل: ما لي يا رسول الله؟ يعني ما دفعته لها من مهر وما أنفقته عليها، يريد أن يسترد ماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك مال، إن كنت قد صدقت، يعني إن كنت صادقا وهي كاذبة، فهذا المال الذي دفعته المهر ذهب في مقابلة ما استحللت من الاستمتاع بها. حل الاستمتاع، هذا ذهب المهر في مقابلته، ليس من باب الأجرة، ولكن هذا حكم الشرع في أن المهر حق للمرأة من باب التكريم. فإذا كان الرجل صادقا فيما قذف به امرأته، فالمال الذي دفعه في مقابل ما استمتع منها، وإن كان كاذبا فهذا أحرى أن يكون أبعد، لأنه استمتع بها وكذب عليها، فلا يبقى له بعد ذلك شيء. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى ما يحدث في دنيا الناس فيما يسمى بالخلع، أو بطلب الطلاق من المرأة مثلا. ويأتي كثير من الأزواج ويكون قد عاشر هذه المرأة وعاش معها سنين طوالا وأنجب منها أبناء نثرت له بطنها، ثم يأتي ويطالب بما دفع من مهر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها. فينبغي أن يلحظ هذا الأمر أيها الإخوة في علاقات الناس، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. عشرة دامت لأمد طويل من الزمن، وامرأة دخلت في حياة الرجل في كثير من الأحيان وهي بكر، فخرجت وهي ثيبة، إذا لم تكن قد خرجت وهي كبيرة السن متهالكة، لم يبق فيها شيء بعد ذلك. ثم يأتي الرجل ويطالب بكل ما دفعه من مهر، هذه الحقيقة ليست من المروءة، فينبغي أن يلحظ هذا الأمر. من حق الرجل أن يطلب، لكن هذا الأمر يجافي المروءة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا يدل على هذا المعنى: بما استحللت من فرجها. ثم يأتي بعد ذلك ويطالب بماله كله. هنا في هذه القضية النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أنه لا حق للرجل على المرأة في المال الذي دفعه، قليلا كان أو كثيرا، لا يحق له أن يطالب بذلك ما دام أنه قد حصل اللعان. لكن إذا كان هناك نكاح باق مستقر، والمرأة تطلب الطلاق أو تطلب الخلع، فيمكن للرجل أن يطلب ما دفعه من المهر كله أو بعضه. وإن كان بعض الناس يتعنت أيضا، بعض الناس في زمننا يتعنتون ويطلب كل ما أنفقه على المرأة، وهذا كلام لا يليق وليس له مكان من الشرع. هو دفع المهر فيستحق المهر إذا أصر عليه وإذا طالب به، وأما غيره فليس له. لكن في قضية اللعان لا يستحق شيئا، طالب أو سكت لا يستحق شيئا. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، أخبرنا إسماعيل، أخبرنا أيوب عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات. فأبيا ففرق بينهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة. وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان: وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها.
نعم، هذا الحديث متصل بما سبق أيضا من الأحاديث، وهو أنه إذا حصل اللعان حصل التفريق. لكن ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من هذه الفتوى هو أفتاهما بما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه وزوجه، عندما قذفها وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظهما وقال: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل منكما من تائب؟ قبل أن يبدأ اللعان. فلما أصر وثبت على موقفهما أجرى اللعان بينهما بالطريقة التي وردت في كتاب الله، أن يحلف الرجل 4 أيمان ويقول في الخامس أنه صادق فيما رمها به، والخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي إذا أرادت أن تدفع عن نفسها فإنها تشهد 4 شهادات أخرى تقول فيها بأنها إنه كاذب ترد عليه، وفي الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لا يحصل التفريق في القذف، قذف الرجل امرأته بالزنا، إلا باللعان. يعني ليس مجرد القذف، أن يتهمها بالزنا يحصل به التفريق، بل لا بد للتفريق من اللعان بهذه الأيمان المذكورة. لكن هنالك مسألة مرت أيضا معنا في قصة عويمر بن نصر العجلاني رضي الله تعالى عنه، وهي أن المرأة كانت حاملة في بطنها حمل، فهل هذا الحمل يلحق بالرجل أو لا يلحق به؟ هنا عندنا حالان ذكرهما العلماء. الحال الأولى أن يسكت الرجل عن الحمل لا يتكلم عنه فيلحق به، لأن هذا الحمل قد وجد وعصمة الزوجية باقية، فإذا لم ينفه فإنه يلحق به. لكن إذا لم يرد أن يثبته فإنه لا بد من الملاعنة له، أن ينفيه، أن يقول إن هذا ليس منه، فإذا نفاه فإنه ينتفي لا يلحق بنسب الرجل. لكن ما مصيره؟ يلحق بنسب أمه كما تقدم معنا فيما مضى، من أنه يلحق بنسب أمه، بأمه وليس بنسب أمه، يلحق بأمه يعني ينسب إلى أمه، لأنه مخلوق مكرم هذا، حتى وإن ولد من الزنا والعياذ بالله لكنه لا ذنب له هو، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا المخلوق، فلا بد أن يحترم ولا بد أن يدفع عنه الأذى. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم الشرع فيه، وهو أنه يلحق بأمه، يقال فلان ابن فلانة، وهذا فيه تخفيف للتهمة، لا يقال إنه ابن زنا، لأنه ربما كان في مثل هذه الحال أن يكون الرجل قد كذب على المرأة، في احتمال، فكونه ينسب إلى ابنه خير من أن يقال عنه إنه ابن زنا لا نسب له. نعم.
باب إذا شك في الولد. حدثنا ابن أبي حدثنا ابن أبي خلف أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أو قال فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا.
لورقا.
قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى تراه؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق.
نعم، هذا أيضا فيه إشارة إلى ما قد يكون من الشك. الرجل هنا شك ولم يتهم امرأته، ما قذفها بالزنا، ولكنه أنكر هذا الولد، أنكر هذا الولد، ولد لونه يميل إلى السواد، والأب والأم غير ذلك، فشك الرجل في هذا الأمر، ولم يتبين له سوء خلق ولا فساد في امرأته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن هذا الأمر، يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له: اذهب فتثبت أو انتظر، لكنه تحاور معه محاورة عقلية قادته إلى الاقتناع. قال له: هل لك من إبل؟ وهذه كانت عادة العرب، أكثر رؤوس أموالهم ومعاشهم في الإبل. قال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: ما ألوانها إبلك هذه؟ قال: حمر، ألوانها حمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الذي يميل لونه إلى السواد. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقة. فيها، متأكد أن في هذه الإبل إبل حمر، النوق حمر، والفحل أحمر. طيب، من أين جاءها هذا الأورق؟ هذا الأورق إن كانت أمه قد طرقها فحل أورق يمكن، لكن هذه الإبل محصورة ما فيها. قال: لعله أن يكون نزعه عرق، يعني من الأجداد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولعل هذا أن يكون نزعة عرق، أن يكون هذا اللون نزعة عرق. وهذا ما يسمى الآن في علم الجينات، يعني الصفات الوراثية التي تنتقل، الصفات الوراثية هذه قد تنتقل من جيل إلى جيل، وقد تختفي في بعض الأجيال ثم تظهر في جيل آخر، وقد تظهر في بعض أفراد الجيل ولا تظهر في أفراد الجيل الآخر. وهذا منهج بينه النبي عليه الصلاة والسلام، منهج يجب أن نحرص عليه، وأن يحرص المفتون والحكام والمصلحون والعقلاء والكبراء أن يحرصوا على هذا المنهج، أن لا يسرعوا إلى قبول الاتهام. ما أسرع وما أسهل على الناس أن يتقبلوا التهمة. فلان مثلا معروف بالصلاح والتقى ومن أهل المسجد، فيأتي إنسان ويقول: هذا كاذب، هذا فاسق، هذا زاني، ولو كانت هذه الكلمة طائشة، أو لو كان هذا الذي يقولها لا يؤبه به، لكنها تعلق في أذهان كثير من الناس، ويظل الشك يحوم حول هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا المنهج، هذا المنهج الذي يجب أن نتثبت، منهج التثبت قبل أن تحكم، وهذا منهج قرآني: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تثبت. فالنبي عليه السلام ما سار ولا إلى قبول الاتهام أو نفيه هكذا، بل حاور الرجل محاورة قادته إلى الاقتناع، قادته إلى الاقتناع. وهذا فيه ما فيه من تطمين النفوس ومن المحافظة على الأعراض، لأن أسرة قائمة فيها أولاد وفيها زوج وفيها أصهار، هذه الأسرة لو ثبت هذا الاتهام لتشتتت هذه الأسرة، تشتتت هذه الأسرة وضاعت، وأصبحت التهمة هذه لا تقف عند حد الزوجين، بل قد تصل إلى الأسرة بكاملها، الأسرة الكبيرة، الأقارب والأصهار. فلذلك لا بد في مثل هذه الأحوال من التثبت. هذا يدلنا أيها الإخوة على أن من تصدر للفتوى أو الحكم أنه لا يكفيه أن يكون لديه علم بالقضايا الشرعية المجردة، يعرف أن الزنا حرام وأن اللعان له حكم معين وأن السرقة كذا، نعم، لكن كيف نطبق، كيف ننزل هذه الأحكام على الواقع؟ هذا يحتاج إلى بصيرة، وهذا يحتاج إلى عقل. ولذلك من الأشياء التي لا بد من ملاحظتها في تعيين القاضي أن يكون القاضي هذا ملماً بأحوال الناس، وأن يكون عارفاً، يكون عنده قدرة ألا يستجيب لأي كلمة وأي دعوة تلقى إليه، بل لا بد أن يحرص على أن يبحث الأمر من جذوره وأن يهدئ الأمور حتى يكتشف وجه الصواب الذي يمكنه أن يفعله، لأن معرفة الحقيقة هذه يعني الكاملة، والوصول إلى الأمر الواضح الذي لا شك فيه، هذا أمر قد يعجز عنه البشر. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرجلان يختصمان في أرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. وهذا يدلنا على أن الأمور مبنية على الظاهر، والله يتولى السرائر. وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام سار به حتى أقنع الرجل. وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام قصة قد تقترب من هذا المعنى، وهي تتعلق بزيد بن ثابت حب النبي عليه الصلاة والسلام، وبابنه أسامة، أسامة بن زيد. كان أسامة ابن حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، ولكن الناس كانوا يخوضون، وهذه عادة الناس في كل بيئة، في كل مجتمع تجد أن هناك من يثير بعض الأقوال، من يطرح بعض الشبهات ويتركها، فتسري بين الناس سريان النار في الهشيم. فكان أسامة رضي الله تعالى عنه لونه يميل إلى السواد، وأبوه لونه غير ذلك، فكانوا يقولون من الأقوال التي كانت تثار أن هذا ليس ابنه، يعني أنه ربما ابن زنا أو شيء والعياذ بالله. فأراد الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن يكون زيد وابنه أسامة نائمين، كان نائمين، والتحفا بثوب هو وابنه، فبدت رجلاهما، رجل أسامة ورجل زيد، ورجل أسامة يعني فيها سواد تميل إلى اللون الأسود، ورجل زيد غير ذلك. إلى هنا الأمر ليس فيه شيء جديد. فمر رجل، جاء رجل من العرب من بني مدلج، وهؤلاء كانوا مشهورين بالقيافة، مشهورين بالقيافة، القيافة فيها نوع من الفراسة الدقيقة التي تلحق الشبيه بشبيهه. مر في المسجد فرأى هذه الأقدام، ما رأى صورة زيد ولا صورة أسامة، رأى الأقدام خارجة عن هذا الكساء، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام حتى وإن اختلفت ألوانها قال بعضها من بعض، والناس يسمعون وهذا الرجل خبير، ها هذا الرجل خبير. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة، بمقالة القائف هذا، لأنها دفعت شبهة عمن يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما أمكن أن تدفع الشبهة بالمحاورة والإقناع أو بالتذكير بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فإنه متعين قبل أن نصل إلى مسألة الحكم أو الاتهام بالزنا أو اللعان، لا بد أن يكون هناك محاورة، وهذه لا يستطيعها كل أحد، لا بد أن يكون الذي يقوم بهذه الأمور يملك القدرة على المحاورة والقدرة على الإقناع. نعم.
حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه، قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكره، فذكر معناه.
نعم، هذا يدل على أن التعريض ليس قذفاً، هذا التعريض ليس بقذف، هو ينكره، يشك في أمره، لكنه ما جزم بنفيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المحاورة المتأنية استطاع أن يقنع الرجل وأن يرده إلى ما كان عليه من القبول بهذا الولد ومن القبول بامرأته وعدم اتهامها، يعني أنه لا يقع القذف بالتعريض. وإن كان التعريض ما معنى التعريض يا إخوة؟ التعريض هو الإشارة، ليس هو من باب التصريح، ليس من باب التصريح، الكلام الصريح لو قال له والعياذ بالله يا زاني، لكن التعريض يعني أن يأتي بعبارة يفهم، قد يفهم منها اتهامه، فهذا يسمى التعريض، لا يعد هذا من القذف، لكن ولي الأمر يؤدب مثل هذا الذي عرض، لأن هذا التعريض فيه نوع تهمة، فيؤدب هذا بما يناسبه، هذه قضايا تتعلق بالأحكام التعزيرية وأمرها موكول إلى القاضي، القاضي الذي يعينه ولي الأمر هو موكول إليه تقدير التعزيرات، قد يعنفه، قد يضربه، قد يسجنه بعضا قليلا أو كثيرا بحسب حاله، وقد يكتفي بتوجيه اللوم له، هذا كله نوع من التعزير، والتعزير هو عقوبة غير مقدرة، هي العقوبة غير المقدرة فيما يعرض من الجرائم وأشباهها. نعم.
باب التغليظ في الانتفاء. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبوري رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى عنه وفضحه على رؤوس الأشهاد وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
نعم، هذا التغليظ البليغ من الشرع الذي يرويه النبي يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يهز القلوب التي بقيت فيها مخافة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يصل به الحال مع الغضب أو المنافرة أو المنازعة إلى أن ينفي الولد ويقول لا هذا ليس مني، وهو يعلم أنه ابنه لأنه ولد على فراشه، لأنه اتصل بالمرأة وعاشرها فحملت وهو يعلم أن هذا الحمل منه، أو يرى فيه شبها به، فكونه ينتفي منه وهو يعلمه، وهذه لا بد من ملاحظتها، وهو يعلمه، لأنه إذا لم يكن مستيقنا وشك في الولد هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان أو جزم بأنه ليس منه، لكن إذا كان انتفى منه وهو يعلم أنه ابنه، يقول احتجب الله منه يوم القيامة لا حول ولا قوة. وهؤلاء الذين يحجبون عن ربهم هل هم أهل الجنة؟ كونه من المحجوبين عن ربهم هذا يعني أنه من أهل النار والعياذ بالله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم والعياذ بالله. قال وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، للتهمة تهمة عظيمة أن ينتفي الإنسان من ولده وأن يلحق التهمة بأمه وأن يفعل هذا الفعل العظيم وهذا الجرم الكبير وهو يعلم خلاف ذلك. هذه وإن فاتت عقوبتها في الدنيا، في الدنيا يمكن أن يقبل قوله يلاعن للولد أنه ليس منه، لكن من ينجيه من عذاب الله في يوم القيامة؟ من ينجيه؟ والقصاص في يوم القيامة حق لا بد منه بين الخلائق جميعا حتى بين البهائم. الله يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني اللي لها قرون والشاة التي ليست لها قرون، إذا نطحت هذه أم القرون نطحت الأخرى التي ليست لها قرون، هذه بهائم، لكن في يوم القيامة يجري الله القصاص بينهما، حكم العدل. ثم هؤلاء الذين ينتفون من أولادهم لا بد لهم من العقوبة، هذه العقوبة ليست بالمال وليست بتكاليف تضاف إليهم أو أعمال يطلب منهم أن يقوموا بها، ولكنها بالحسنات والسيئات، فإن كانت له حسنات فإنه يؤخذ من حسناته وتعطى لمن ظلمه لمن ظلم، وإن لم تكن له حسنات فإنه يؤخذ من سيئات الآخر وتوضع عليه ثم يلقى به في النار والعياذ بالله. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يحتجب منه وأنه يفضحه على رؤوس الأشهاد بالكذب والافتراء على رؤوس الأولين والآخرين في ذلك المحشر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبعباده وألا يفضحنا على رؤوس الأشهاد. والمرأة كذلك أيضا، من أدخلت على قوم من ليس منهم، زنت والعياذ بالله وحملت من رجل أجنبي فأدخلته في دائرة هذه الأسرة فأصبح ابنا لها، يطلع على نسائها بناتها عماتها قريباتها ويرث يرث منهم، هذا كله بسبب فعل المرأة لأنها أدخلت على هذه الأسرة من ليس منها. فالله سبحانه وتعالى يحتجب الله سبحانه وتعالى من هذه، يعاقبها في يوم القيامة بالعقوبة البليغة لأنها فعلت هذه الفعلة المنكرة. نعم.
باب في ادعاء ولد الزنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الذيال، حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. حدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا محمد بن راشد حاء وأخبرنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، ومن أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى.
نعم، هذه الحقيقة الأحاديث هذه التي ذكرت الآن تتعلق بمسألة ادعاء نسب الولد ولد الزنا أو الاستلحاق، وفيها تفصيل يطول، فلذلك نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم. ومعنا هنا بعض الأسئلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل تجوز الزكاة على إخواننا في سوريا؟ نعم تجوز عليهم، لأنهم فقراء ومحتاجون ومضطهدون، فتجوز عليهم الزكاة. نعم، حتى مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد العلماء تكلموا في هذا، وقال المحققون من العلماء إن البلد الذي تنقل إليه الزكاة إذا كانت حاجة أهله أكثر من حاجة البلد التي فيها المزكي فإنه لا بأس أن تنقل، بل قد يكون أجره أكثر إذا نقل الزكاة إلى البلد الأكثر حاجة. يقول هل يجوز للمرأة الكبيرة أن تكشف وجهها عند زوج ابنة بنتها؟ في عندنا قاعدة يا إخوة في قضية الزواج، من هي المرأة التي يجوز أن تنكح والمرأة التي لا يجوز أن تنكح؟ هذا كله مذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المرأة ممن لا يجوز نكاحها، يعني أم، عمة، جدة، خالة ونحو ذلك، حتى ولو كانت الأم الجدة أعلى طبقتين أو ثلاث مثلا، أو كانت البنت أنزل، فإن هذه لا يجوز نكاحها. فكل امرأة، ثم هنالك هذا من ناحية القرابة، فيه منع للنكاح بالسبب، يعني إذا كان متزوجا بأختها، إذا كان متزوجا ببنتها، إذا كان متزوجا بعمتها، إذا كان متزوجا بخالتها، لا يجوز له أن ينكح هذه المرأة، أن يجمع بينهما. لكن إذا طلق واحدة منهما يجوز له أن ينكح الأخرى ما عدا بنت المرأة. إذا طلق ابنتها لا يجوز له أن ينكح أمها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، ذكر أمهات النساء في المحرمات. فالمرأة التي لا يجوز للرجل أن ينكحها هذه تعتبر من محارمه، فلا حرج، بخاصة إذا كانت كبيرة، المرأة كبيرة السن، أن تكشف وجهها أمام زوج ابنة بنتها، لأن هذا في حكم زوج بنتها، ابن زوج ابنة بنتها مثل زوج بنتها، فلا حرج عليها في ذلك. وهذا كله طبعا مع الأمن من الفتنة. لو كانت هذه المرأة ممن يخشى منها الافتتان لجمالها مثلا أو نحو ذلك، أو كان الرجل هذا هو لا يستطيع أن ينضبط إذا رأى صورة النساء، صورة المرأة، فحينئذ يكون المنع لسبب وليس لأصل القضية، يكون المنع خشية من الفتنة. فإذا كانت المرأة كبيرة وهي لا تحل للرجل بالنكاح، فلا حرج عليه أن يرى منها ما يجوز أن يراه القريب من قريبته. يقول: زوجة طلبت الطلاق من زوجها من غير سبب وهي حامل منه، فقال لها إن لم ترجعي فلن أعترف بهذا الحمل من حيث النسب ومن حيث النفقة، هل ينطبق عليه أنه محجوب عن ربه يوم القيامة؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من انتفى من ولده، ما قال باللعان، بأي سبب، سواء كان باللعان، مسألة اللعان مسألة ظاهرة واضحة، أو بغيره، يدخل مثل هذا. لكن إذا كان هذا القول من باب التهديد، يريد أن ترجع عما عزمت عليه، هذه مسألة أخرى لا تدخله في هذا الجرم. لكنه هنا إذا قصد التهديد لا يدخل في هذا المعنى. أما إن كان عازما على ما يقول وأراد أن ينفذ هذا، فإنه لا شك أنه آثم وواقع في هذا الإثم الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى سيحتجب منه في يوم القيامة. يقول: امرأة مات زوجها وتزوج بها أخوه، لكن قبل العقد حصل حمل، يعني لعله يقول بأنه حصل حمل من الزوج الجديد هذا، من الرجل هذا الجديد. إذا كان قبل العقد فهو سفاح، هذا العمل سفاح، لأنها لم تصبح زوجا له بعد حتى يحل له أن يستمتع بها. يقول: من الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية مقبرة البقيع، فهل لها خصوصية دون المقابر في المدينة، أم هي مثل بقية المقابر؟ البقيع هي المقبرة الأشهر في المدينة، وفيها عدد من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها عدد من الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن يعرفون، وفيها من غير المعروفين عدد كثير يعني. وهي مقبرة، حكمها حكم بقية المقابر في الزيارة وفي الدعاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهدها، كان يتعاهد مقبرة البقيع، يذهب ويدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فكونها تحوي هذا العدد من الصحابة الكرام ومن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا يعني يجعل زيارة هذه القبور مما ينبغي الحرص عليه ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس لها دعاء خاص وليس لها شيء، أنت عندما تزور المقبرة أنت تدعو للأموات، لا تطلب منهم شيئا لأنهم هم المحتاجون إليك، وإن كانت زيارة المقابر كلها مشروعة. نعم. يقول: الصلاة في المباني المحيطة بالحرم، هذه في المصليات، هذه إذا كانوا يرون المصلين حتى ولو في الساحات فلا شيء في ذلك إن شاء الله. يقول: العقارات المخصصة للبيع والعقارات التي ليست مخصصة للبيع هل فيها زكاة؟ المخصصة للبيع فيها زكاة، نعم، يعني إذا كان الإنسان من عادته أنه يبني المباني ثم يعرضها للبيع، وهذه في حكم عروض التجارة تقدر قيمتها وتزكى في كل سنة. وكذلك إذا عزم على أن يبيع عقارا له، كان يسكنه مثلا أو كان يؤجره فنوى أن يبيعه، فإنه بهذه النية خرج من الحكم، من الحالة الأولى التي لا تجب فيها الزكاة إلى الحال التي تجب فيها الزكاة بهذه النية. نعم. يقول: هل كفالة اللقيط في حكم كفالة اليتيم، وكيف أربي اللقيط في بيتي مع أطفالي؟ اللقيط هذا لا شك أنه إنسان محترم في نظر الشرع ومجني عليه، فمن عطف عليه ورباه له إن شاء الله أجر كافل اليتيم، لأن اليتيم له أب معروف وهذا ليس له أب معروف، وقد يكون هذا أولى في بعض الأحيان لأنه فقد الأب والأم. اليتيم هو الذي فقد أحد أبويه في حال الصغر، لكن هذا لا يعرف له أب ولا أم، فهو أحرى بالرعاية، فإذا عطف عليه أحد ورباه ورعاه فإن له أجره إن شاء الله. لكن إذا كبر ينبغي أيضا الاحتراز في أحكام الشرع، إذا كان عنده بنات ألا يدخله على بناته لأنه أجنبي، ولا يدخله تحت اسمه، يعني بعض الناس من باب محبة هذا والعطف عليه يلحقه باسمه ويضعه في قائمة أسرته، هذا لا يجوز، لأنه بهذا يعطيه الحق في أن يختلط بنسائه، يعطيه الحق في أن يأخذ من ميراثه، وهذا لا يجوز. فلذلك لا بأس ولا حرج في أن يربيه مع أولاده، لكن إذا كبر يراعي أحكام الشرع في مسألة الاختلاط والدخول على النساء. يقول: إذا تذكر إنسان مسافر أنه نسي صلاة قبل سفره هل يصليها قصرا أو يتمها كما في الحضر؟ لا يصليها كما في الحضر، القاعدة عند العلماء يقولون الأداء القضاء يشابه الأداء، الأداء الذي وجب عليك ما هو؟ أنك تصلي صلاة رباعية، صلاة حضر، فأنت حتى تقضيها لا بد أن تؤديها كما كانت في الأصل، فلا بد أن تصليها كما وجبت عليك ابتداء، وجبت عليك صلاة حضر تؤديها صلاة حضر. يقول: أخوكم هذا ذكرت بأن المحجوب سيكون في النار بنص الآية، لكن ما مصير المحجوب؟ هل هو مخلد في النار أو غير مخلد؟ المعاصي وبخاصة الكبائر قد تورد صاحبها النار والعياذ بالله إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنها. وكل الذنوب هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، إن شاء عذب وإن شاء عفا قبل أن يدخل النار. لكن الشرك هذا الجرم العظيم الأكبر لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه صفحا ولا عفوا، الشرك لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه عفوا ولا تحدث منه فيه مسامحة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي احتج الذي انتفى من ولده وهو يعلمه ارتكب كبيرة من الكبائر تدخله النار، لكن إذا كان الإيمان لا زال في قلبه فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه في النار ثم يخرجه بفضله ورحمته بعد أن يمحصه، بعد أن يلقى جزاءه في النار. يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى وامرأته الأولى غير راضية بذلك وقد تطلب الطلاق إن حدث الزواج؟ مسألة يجوز هل يجوز أو لا يجوز، لا يجوز معنى يحرم في نظر الشرع. فقضية لم يرد في شروط الزواج ولا في أحكامه اشتراط رضا المرأة عندما يتزوج الرجل عليها بزوجة أخرى، هذه ليست من الأمور المعتبرة في الشرع، لكن هذا أمر يعود إلى المتزوج نفسه. إن كان يرى في نفسه القدرة على أنه إذا تزوج يستطيع أن يعدل ويستطيع أن يقوم بشؤون هاتين المرأتين والأسرتين معا فهذا لا شيء عليه فيه، لكن إذا كان يرى أنه لا يستطيع وسيؤدي هذا إلى تشتت الأسرة وضياعها وطلب المرأة طلاق وهو يعلم أنها جادة فيما تقول فهذا أمر يعود إليه، لكن طلب رضاها ليس شرطا، ليس شرطا. وعندما أقول أنه ليس شرطا لا يعني أنه غير مطلوب، إذا كان بالإمكان أن يسترضي الرجل امرأته وأن يهديها شيئا وأن يطلب يعني منها القبول فلا شيء في ذلك، لكن في النهاية ليس هذا شرطا في الزواج بأخرى. يقول: ما هي النصيحة التي توجهها لمن يقوم بالتصوير أثناء الطواف ويكثر من الدوران وقد يجعل البيت على يمينه؟ يا إخوة، هذه فتنة الآن شاعت وعمت في الناس، قضية التصوير خصوصا بالأجهزة هذه، إنسان يريد أن يثبت وقد يكون قصده حسن، يريد أن يتحدث بنعمة الله عليه أن يرسل لأسرته في بلاده أنه انظروا أنا الآن الحمد لله بجوار الكعبة والله قد من علي وكذا، لكن هذا الأسلوب الذي ينتهجه كثير من الناس أنه يغفل عن الأمر الذي جاء من أجله. الطواف عبادة، طواف صلاة بالبيت، ينبغي أن الإنسان أن يكون خاشعاً خاضعا لله سبحانه وتعالى، ذاكرا، يكثر من الذكر ويكثر من الدعاء. فإذا انشغل عن هذا بالتصوير مرة ومرة ويلتفت يمنة ويسرة لا شك أن في هذا نقص في عبادته ونقص في خشوعه، فعلى الإنسان أن يحرص على العبادة وأن يجتنب هذه الأمور التي تخدشها أو تنقص أجرها. يقول: إذا دخلت الصلاة على الشخص في بلده، يعني وجبت عليه صلاة الحضر كأنه يقول، وهو يريد السفر ثم انطلق إلى مسافة، يعني كأنه انطلق في سفره، هل يصليها قصرا أو إتماما؟ لا، العبرة بوقت الوجوب، متى وجبت عليك؟ إن كان وقت وجوب الصلاة متى؟ دخول الوقت، دخول الوقت بالأذان. إذا أذن للصلاة وأنت في بلدك حتى ولو كنت عازما على السفر فتصليها صلاة حضر، حتى ولو خرجت خارج البلد، لو وصلت إلى المطار أو مكان السفر خارج البلد فأنت تصليها صلاة حضر لأنها قد وجبت عليك في الحضر. يقول: نويت العمرة من الرياض لكن كان فيه حفل زواج في جدة، لم أحرم وحضرت الزواج وبعدها رجعت للطائف وأحرمت، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، ما دام أنك فعلت هذا ليس عليك شيء. المهم أنك إذا دخلت من الميقات وأنت تريد العمرة لا بد من الإحرام، أما إذا دخلت من الميقات وأنت لم تعقد نية الإحرام فلا شيء عليك إن شاء الله. هذا سؤال لأخوكم، يقول: ما هي الطريقة الأفضل لطلب الفقه، التمذهب أم عدمه؟ هذه مسألة يا أخوة خاض فيها كثير من الناس. ما معنى التمذهب؟ التمذهب أن تتفقه على مذهب معين. أهل المغرب مثلا يقرؤون في الفقه المالكي، وأهل تركيا مثلا يقرؤون، والهند يقرؤون كثيرا في الفقه الحنفي، وهنا يقرؤون في الفقه الحنبلي، وبعض البلاد تقرأ في الفقه الشافعي، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نحن عندنا صنفان من الناس: صنف العلماء الذين يستطيعون التمييز بين الأحكام وترجيح الأقوال على بعضها ومعرفة الأقوال بأدلتها، هؤلاء لا بد لهم أن يأخذوا ما يترجح لهم بالدليل، لأن هؤلاء مطالبون بمعرفة الأحكام بدليلها. لكن عامة الناس يكفيهم أن يسألوا عالما أو أن يقرأوا كتاب عالم من العلماء يتعلموا هذا فيتمذهبوا بمذهبه، فهذا أمر لا بد من ملاحظته. لا نستطيع أن نحمل العامة على ما نحمل عليه أهل العلم الراسخين ونقول لا بد أن تتعلموا، هذا لا يستطيعه كل أحد. عامة الناس، الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما قال ينفرون كلهم، لا، ينفر منهم فرقة تتعلم ثم تعلم غيرها. فلكن الممنوع هو التعصب المقيت لهذه المذاهب، وبخاصة عند من ارتقى عن مرحلة التقليد إلى مرحلة المتابعة أو أصبح من العلماء، لا يتعصب للمذهب لأنه قول فلان، بل عليه أن يأخذ بما ترجح لديه. وأما عامة الناس فهؤلاء لا يسألون ولا ينكر عليهم، ما دام أنهم يتبعون قول عالم أخذوه عن أهل بلدهم أو سمعوه أو استفتوا فيه فأفتوا به فلا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله. يقول: هل تجوز الصلاة على من يقام عليه القصاص وهل له عزاء؟ نعم، قصاص هذا أمر دنيوي، هذا عقوبة وقعت عليه، لكنها لا تسلبه دينه ولا تسلبه إيمانه، هو لا زال من المسلمين، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، الأحكام كلها تلحق به، وأقاربه يرثونه ويعزون فيه. العزاء هل هو في الميت ولا للحي العزاء يا إخوة؟ العزاء لمن؟ للحي، فأنت تعزي أهله فيه، لأنه حتى وإن قتل قصاصا أهله سيتألمون سيحزنون، فأنت تعزيهم، فالعزاء للحي لا شيء في ذلك إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما تحبه وترضاه يا كريم.